بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية، ونسأل الله عز وجل أن يرزق الجميع الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ذلك في موازين أعمالنا. موضوع محاضرة اليوم: الكبر مظاهره وأسبابه وعلاجه. والكلام عن الكبر هو من أهم المواضيع في مجال علم الأخلاق، ومن أخطر الأمراض التي يعاني منها كثير من الناس الكبر. فلا بد للعلماء وطلبة العلم من بيان الكبر ومظاهره وأسبابه وعلاجه، حتى يتفقه الناس في أمور دينهم. الكبر بطر الحق، كما قال صلى الله عليه وسلم، أي رده التكبر على الحق، الامتناع من قبوله كبرا إذا خالف هواه. وضد الكبر التواضع، التواضع أن تقبل الحق من كل ما جاء به، من كل من جاء به وإن كان صغيرا. فمن قبل الحق ممن جاء به، سواء كان صغيرا أو كبيرا، سواء كان يحبه أو لا يحبه، فهو متواضع. ومن أبى قبول الحق تعاظما عليه فهو متكبر. وغمط الناس هو احتقارهم وازدراؤهم، وذلك يحصل من النظر إلى النفس بعين الكمال، وإلى غيره بعين النقص. وفي الجملة، ينبغي للمؤمن أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه. الكبر خلق باطن تصدر عنه أعمال هي ثمرته، هي آثاره. فتظهر هذه الآثار السيئة على جوارحه، على جوارح المتكبر. وهذا الخلق الكبر هو رؤية النفس على المتكبر عليه، يعني يرى نفسه فوق الغير في صفات الكمال، فعند ذلك يكون متكبرا. هذه حقيقة الكبر. وآفة الكبر عظيمة، قلما ينفك عنه العباد والعلماء. كيف لا تعظم آفته وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وإنما صار الكبر حجابا دون الجنة لأنه يحول بين العبد وبين أخلاق المؤمنين، لأن صاحبه لا يقدر أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه، لا يقدر على التواضع، لا يقدر على ترك الحقد والحسد والغضب، ولا على كظم الغيظ وقبول النصح، لا يسلم من الازدراء بالناس واغتيابهم، فما من خلق ذميم إلا وهو مضطر إليه. هذا المتكبر. ومن شر أنواع الكبر ما يمنع من استفادة العلم وقبول الحق والانقياد له. قد تحصل المعرفة للمتكبر لكن لا تطاوعه نفسه على الانقياد الحق، كما قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وكما قال عز وجل: فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا. هذا تكبر على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وتكبر على العباد هو احتقارهم واستعظام نفسه عليهم، والتكبر على الناس يدعو إلى التكبر على أمر الله تعالى، كما حمل إبليس كبره على آدم عليه السلام أن امتنع عن امتثال أمر ربه في السجود، وعندما قال صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. معنى غمط الناس الازدراء بهم، استحقارهم. الكبر ذمه الله عز وجل في آيات كثيرة، وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر منه وبين خطورته. فمن ذلك يقول الله عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. والله عز وجل يقول: إنه لا يحب المستكبرين، كما في سورة النحل. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وجاء في الصحيحين أيضا حديث طويل يقول صلى الله عليه وسلم: قالت النار: أوثرت بالمتكبرين. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم: يحشر جبارون والمتكبرون يوم القيامة في صورة الذر، يطأهم الناس لهوانهم على الله عز وجل. هذا حديث صحيح رواه أحمد والترمذي. يحشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة في صورة الذر، النمل الصغير، يطأهم الناس لهوانهم على الله عز وجل، كما جاء في الصحيحين أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري ليسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يصنعه خيلاء. و آيات كثيرة وأحاديث كثيرة نتكلم عن الآثار السيئة للكبر، حقائق عن الكبر، حقيقة الكبر، آفاته كثيرة جدا. وأشار إلى هذه الآثار والمفاسد ابن قدامة رحمه الله إمام أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسي في كتابه مختصر منهاج القاصدين، في كتاب ذم الكبر والعجب، أشار إلى خطورة الكبر وذكر الأدلة من الكتاب والسنة على بيان خطورة الكبر، وذكر أيضا شيئا من آفات الكبر على صاحبه. من ذلك الكبر أول معصية عصي الله بها، تصف إبليس بالكبر، حسد آدم عليه السلام، استكبر وامتنع من الانقياد لأمر ربه. الله عز وجل يقول: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. استكبر، اتصف إبليس بالكبر، وهكذا أيضا تخلف الإيمان عن اليهود الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وعارفوا صحة نبوته، لم يؤمنوا به كبرا وحسدا من عند أنفسهم. الكبر هو الذي منع ابن أبي بن سلول من صدق التسليم، الكبر هو بسببه تخلف إسلام أبي جهل. بالكبر استحبت قريش العمى على الهدى، كما قال الله عز وجل: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون كما في سورة الصافات. الكبر سبب الفرقة والاختلاف والبغضاء، سبب التكذيب للرسل وأهل العلم، كما قال الله عز وجل: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. بسبب الكبر تنوعت معاصي بني إسرائيل واعتداؤهم على أنبيائهم بالتكذيب والتقتيل، كما قال عز وجل: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. الكبر من صفات أهل النفاق، كما قال عز وجل: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. فالكبر سبب الفرقة والاختلاف والبغضاء، سبب التكذيب للرسل، الكبر سبب تعذيب الأمم السابقة، كما قال عز وجل عن قوم نوح: واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. وقال عز وجل عن فرعون وقومه: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وقال عز وجل عن قوم هود: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا: من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فآثاره وخيمة الكبر على صاحبه، فما هي أسباب الكبر؟ لماذا يتكبر بعض الناس؟ من أسباب الكبر المال. الكبر غالبا ينشأ من الترف، فإذا أترف الإنسان انتكس تفكيره، سمى الباطل حقا والحق باطلا، ومن ثم يحتقر من لم يكن مثله في عيشه وماله ودنياه إلا من رحم الله. من أسباب الكبر أيضا العلم. العلم قد يكون سببا للكبر، وهو شر أنواع الكبر. شر الكبر من تكبر على العباد بعلمه، تعاظم في نفسه بفضيلته، فإن هذا لم ينفعه علمه، فإن من طلب العلم للآخرة كسره علمه وخشع قلبه واستكانت نفسه وتواضع لله عز وجل وتواضع للمسلمين، كان على نفسه بالمرصاد يراقب ويحاسب نفسه ويعالج الأمراض، أمراض القلوب. هذا الذي طلب العلم للآخرة كسره علمه وخشع قلبه. أما من طلب العلم للفخر والرياسة ونظر إلى المسلمين باستحقار فهذا من أكبر الكبر. ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. من أسباب الكبر النسب. قد ينشأ الكبر من التباهي بالأنساب، تباهي بأسرته الكبيرة وبقبيلته. من أسباب الكبر المنصب، المنصب الجاه. قد ينشأ الكبر من منصب يتولاه الإنسان، يرى نفسه أعلى من الناس طبقة، يكشر في وجوهه فقراء الناس، يحمله الكبر على أن يحب في نفسه أن يقوم الناس له تعظيما، كما جاء في سنن الترمذي وغيره عن أبي مجلس قال: خرج معاوية فقام عبد الله بن الزبير وابن صفوان حين رأوه فقال: اجلسا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. هذا حديث حسن. وأسباب أخرى أيضا للكبر. فما هي صفات المتكبر؟ قد يجهل الإنسان أن في نفسه كبر، لكن إذا علم صفات المتكبر قد يبحث في هذه الصفات، هل هي عنده أم لا. فصفات المتكبر أي بعض الأعمال التي تعد من تكبر، منها العلو على الحق، ازدراء من هم أدنى منه. متكبر يريد أن يعلو على الحق وعلى الله تعالى برد الشرع والدين، برد آيات الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. متكبر أيضا يعلو على الناس، يسخر منهم، يحتقرهم ويزدريهم. إن الكبر منازعة لصفة من صفات الله عز وجل، كما جاء في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: العز إزاره، يقول الله عز، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العز إزاره لله عز وجل، والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته. هذا في الحديث القدسي من قول الله عز وجل: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني عذبته. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، فهو سبحانه عز وجل الجبار المتكبر. فالكبر منازعة لصفة من صفات الله، هذه المنازعة قد تسبب العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: يقول صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يجر إزاره، يجر إزاره من الخيلاء خسف به، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. عوقب في الدنيا بسبب كبره، يجر إزاره من الخيلاء. عقوبته خسف به، فهو يتجلجل في الأرض يغوص فيها والعياذ بالله، جزاؤه من جنس العمل. كذلك يوم القيامة أيضا سيكون جزاء المتكبرين بأن يحشروا أمثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، كما يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما: من صفات المتكبر حسد الأقران. حسد الأقران قد يؤدي الكبر إلى حسد الأقران بعضهم لبعض، خاصة من أهل العلم والدعاة وطلبة العلم. قد يرى أحدهم أنه أوتي بيانا وفصاحة فهو خطيب مفوه، أوتي قلما سيالا، يقول في نفسي: مالي لا أتبع، بينما فلان وفلان لهم طلاب وأتباع، كلمتهم مسموعة في البلاد، يتحين الفرص للإيقاع بهؤلاء، يفرح بما يصيبهم من أذى. حسد الأقران، حسد الأقران. وهذا أيضا صفة أهل البدع الذين يبتدعون في دين الله ليعارضوا به ما ثبت في القرآن والسنة ليشتهروا بين الناس. من صفات المتكبر أيضا ازدراء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كبر من صفات المتكبر، هذا الكبر يحمله هذا المتكبر على ازدراء سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والاستهزاء بها. جاء ذلك في صحيح مسلم. من رواية إياس بن سلمة بن الأكوع أن أباه حدثه، سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، حدث ابنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. قال: فما رفعها إلى فيه. تكبر النبي صلى الله عليه وسلم يأمره أن يأكل بيمينه، يقول: لا أستطيع، وهو يستطيع. ازدرى هذه السنة، هذا الأمر النبوي، فعوقب في الدنيا ما رفعها إلى فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه: لا استطعت. ما هو السبب؟ ما منعه إلا الكبر. فمن صفات المتكبر ازدراء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من صفاته اتباع الهوى. المتكبر متبع لهواه، ينظر إلى نفسه بعين الكمال وإلى غيره بعين النقص، لا يقبل ما لا يهوى. ذاك الله عز وجل قال: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. فالله عز وجل يبغضه، إن الله لا يحب كل مختال فخور، لا يحبه. من صفات المتكبر عدم الاعتبار والاتعاظ. متكبر مصروف عن الاعتبار والاتعاظ بالعبر والآيات، والله عز وجل قال: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. المستكبر عن الحق يبتلى بالانقياد للباطل، قد تعجل له العقوبة في الدنيا، كما مر معنا شلت يد رجل بسبب الكبر كما سبق، خسفت الأرض بمتكبر يجر ثوبه خيلاء، عوقبوا في الدنيا وفي الآخر أيضا يعاملون بنقيض قصدهم. فمن ترفع عن الناس في الدنيا يطأه الناس بأقدامهم في الآخرة، كما مر معنا. أيضا من صفات المتكبر الظن بالنفس أنها خير من غيرها، يكون الكبر مستقرا في قلبه، يرى نفسه خير من غيره، يرى نفسه خيرا من غيره. هكذا أيضا من صفاته ترفع في المجالس، تقدم على الأقران، يظهر ذلك بأفعال بعض طلبة العلم، ترفع في المجالس، تقدم على الأقران وعلى من سبقوهم في العلم. الإنكار وإذا قصر أحد في حقهم ترى بعضهم يصعر خده للناس كأنه معرض عنهم، كذلك الجاهل يعيش دون الناس كأنه مستقذر لهم. هذان قد جهل ما أدب الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم، إذ كان هو على رأس العلماء والعباد. ماذا قال الله عز وجل؟ قال: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فمن صفات المتكبر الترفع في المجالس، تقدم على الأقران، ليس عنده تواضع. كذلك من صفات المتكبر تزكية النفس، الدعاوى الفارغة، حكاية عن نفسه دائما، مفاخرة، تزكية النفس على الغير، هذه من صفات المتكبر. أيضا من صفات المتكبر أنه لا يمشي إلا ومعه أحد يمشي خلفه، يكره بعض الناس أن يمشي وحده أو أن يحضر مجلسا وحده، فيأخذ معه أحدا ويجعله يمشي خلفه تابعا له. هذه من الخصال التي تظهر على الجوارح من جراء الكبر. ومن صفات المتكبر أيضا أنه لا يزور أحدا تكبرا واستعلاء واستنكافا، يستنكف من جلوس أحد إلى جانبه من الفقراء، يستنكف أن يمشي معه أحد من الضعفاء أو المساكين. هذه خصال صفات تظهر على الجوارح من جراء ما في القلب من الكبر والتكبر والعياذ بالله. علمنا حقيقة الكبر، أسباب الكبر، الآثار السيئة على المتكبر، أشرنا إلى بعض صفات المتكبر. نذكر فائدة مهمة قبل الكلام عن معالجة الكبر، فائدة ننقلها لكم من كلام ابن قدامة رحمه الله من كتاب مختصر منهاج القاصدين. يقول رحمه الله: واعلم أن العلماء والعباد في آفة الكبر على ثلاث درجات. الأولى أن يكون الكبر مستقرا في قلب الإنسان منهم، فهو يرى نفسه خيرا من غيره، إلا أنه يجتهد ويتواضع، يفعل فعل من يرى غيره خيرا من نفسه. هذا في قلبه شجرة الكبر مغروسة، إلا أنه قد قطع أغصانها. هكذا يقول ابن قدامة رحمه الله. إذن العلماء في آفة الكبر ثلاث درجات: أن يكون الكبر مستقرا في قلبه، يرى نفسه خيرا من غيره، لكنه يجتهد ويتواضع، يظهر الاجتهاد والتواضع. الثانية قال، درجة الثانية أن يظهر لك بأفعاله من الترفع في المجالس والتقدم على الأقران والإنكار على من يقصر في حقه، فترى العالم يصعر خده للناس كأنه معرض عنهم. ويرى العابد يعيش ووجهه كأنه مستقذر لهم. هذان قد جهل ما أدب الله به نبيه صلى الله عليه وسلم حين قال: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. هذه إذن درجة ثانية. ثم يقول الدرجة الثالثة أن يظهر الكبر بلسانه كالدعاوى والمفاخرة وتزكية النفس وحكايات الأحوال في معرض المفاخرة لغيره، كذلك التكبر بالنسب، فالذي له نسب شريف يستحقر من ليس له ذلك النسب وإن كان أرفع منه علما وعملا. ثم قال ابن عباس يقول الرجل للرجل أنا أكرم منك، ليس أحد أكرم من أحد إلا بالتقوى، قال الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم يقول ابن قدامة وكذلك التكبر بالمال والجمال والقوة وكثرة الأتباع ونحو ذلك، فالتكبر بالمال أكثر ما يجري بين الملوك والتجار ونحوهم، والتكبر بالجمال أكثر ما يجري بين النساء ويدعوهن إلى التنقص والغيبة وذكر العيوب، وأما التكبر بالأتباع والأنصار فيجري بين الملوك بالمكاثرة بكثرة الجنود وبين العلماء بالمكاثرة بالمستفيدين. وفي الجملة يقول فكل ما يمكن أن يعتقد كمالا فإن لم يكن في نفسه كمالا أمكن أن يتكبر به، حتى أن الفاسق قد يفتخر بكثرة شرب الخمر والفجور لظنه أن ذلك كمال. ثم أشار رحمه الله قال بيان أخلاق المتواضعين ومجامع ما يظهر فيه أثر التواضع والتكبر. والكلام عن الكبر متصل بالكلام عن التواضع لأنه ضده. يقول رحمه الله واعلم أن التكبر يظهر في شمائل الإنسان كصعر وجهه ونظره شزرا وأطراق رأسه وجلوسه متربعا ومتكئا وفي أقواله حتى في صوته ونغمته وصيغته في إرادة الكلام، ويظهر ذلك أيضا في مشيه وتبختره وقيامه وقعوده وحركاته وسكناته وسائر تقلباته. إن التكبر يظهر في شمائل الإنسان، هكذا يقول. ثم قال ومن خصال المتكبر أن يحب قيام الناس له إلى آخر كلامه رحمه الله. ثم يشير بعد ذلك إلى خصال المتكبر، قال من خصال المتكبر لا يمشي إلا ومعه أحد يمشي خلفه، ومنها أنه لا يزور أحدا تكبرا على الناس، ومنها أن يستنكف من جلوس أحد إلى جانبه. هذا كله كلام ابن قدامة رحمه الله في مختصر منهاج القاصدين. قال ومنها أنه لا يتعاطى بيده شغلا في بيته، هذه مسألة مهمة. قال من خصال المتكبر أن لا يتعاطى بيده شغلا في بيته، قال وهذا بخلاف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم في بيته كان في مهنة أهله، يخيط نعله، يخيط ثوبه ويخصف نعله صلى الله عليه وسلم. فمن خصال المتكبر كما يقول ابن قدامة رحمه الله أن لا يتعاطى بيده شغلا في بيته، لا يكون في مهنة أهله، لا يساعد في البيت. قال ومنها أي صفات أو خصال المتكبر أن لا يحمل متاعه من سوقه إلى بيته. قال وقد اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا وحمله، وكان أبو بكر رضي الله عنه يحمل الثياب إلى السوق يتجر فيها، واشترى عمر رضي الله عنه لحما فعلقه بيده وحمله إلى بيته، واشترى علي رضي الله عنه تمرا فحمله في ملحفة، فقال له قائل أحمل عنك؟ قال لا، أبو العيال حق أن يحمل. وأقبل أبو هريرة رضي الله عنه يوما من السوق وحمل حزمة حطب، وهو يومئذ خليفة مروان بن الحكم، فقال لرجل أوسع الطريق للأمير، كان واليا لكنه إذا ذهب إلى السوق يحمل حزمة حطب رضي الله عنه. هذا ما ذكره ابن قدامة رحمه الله. ثم قال ومن أراد أن ينفي الكبر يستعمل التواضع فعليه بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أهم العلاج للكبر ومن أهم الطرق لاكتساب التواضع معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في جميع شؤونه. ثم ابن قدامة رحمه الله يختم هذا الباب بالكلام عن الكبر، قال: بيان الطريق في معالجة الكبر واكتساب التواضع. بيان الطريق في معالجة الكبر، علمنا خطورة الكبر، قال: بيان الطريق في معالجة الكبر. قال: اعلم أن الكبر من المهلكات، أن الكبر من المهلكات، ومداواته فرض عين، ولك في معالجته مقامان. يقول: الأول في استئصال أصله وقطع شجرته، وذلك بأن يعرف الإنسان أو يعرف الإنسان نفسه، يعرف الإنسان نفسه ويعرف ربه، فإنه إذا عرف نفسه حق المعرفة علم أنه أذل من كل ذليل، ويكفيه أن ينظر في أصل وجوده. لأن يبين رحمه الله علاج هذا الكبر، ويذكر مقامين: الأول استئصال أصل الكبر من القلب، قطع شجرته من القلب، بأن يعرف الإنسان نفسه، حقيقة نفسه الإنسان يعرف، ويعرف ربه أيضا. قال: فإنه إذا عرف نفسه حق المعرفة علم أنه أذل من كل ذليل، يكفيه أن ينظر في أصل وجوده بعد العدم من تراب، ثم من نطفة خرجت من مخرج البول، ثم من علقة، ثم من مضغة، فقد صار شيئا مذكورا بعد أن كان جمادا لا يسمع ولا يبصر ولا يحس ولا يتحرك، فقد ابتدأ بموته قبل حياته، وبضعفه قبل قوته، وبفقره قبل غناه. وقد أشار الله تعالى إلى هذا بقوله: من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم امتن عليه بقوله: ثم السبيل يسره، وبقوله: فجعلناه سميعا بصيرا. قال: فأحياه بعد الموت، وأحسن تصويره، وأخرجه إلى الدنيا، فأشبعه وأرواه وكساه وهداه وقواه. ومن هذا بدايته، فأي وجه لكبره وفخره. رحمه الله قال: وأما معرفة ربه فيكفيه أن ينظر في آثار قدرته وعجائب صنعته، تلوح له العظمة، تظهر له المعرفة. هذا هو العلاج القالع لأصل الكبر. ومن العلاج العملي التواضع بالفعل لله تعالى ولعباده، وذلك بالمواظبة على استعمال خلق المتواضعين. وقد تقدمت الإشارة إلى طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من التواضع والأخلاق الجميلة. هذا المقام الأول، قال: إن الكبر من المهلكات ومداواته فرض عين، ولك في معالجته مقامان. ذكر المقام الأول، قال: في استئصال أصله وقطع شجرته، بأن يعرف الإنسان نفسه ويعرف ربه. تكلم عن كيف يعرف الإنسان نفسه وكيف يعرف ربه. هذا المقام الأول، استئصال أصل الكبر وقطع شجرته. الآن المقام الثاني، يقول: فيما يعرض من التكبر بالأنساب، فمن اعتراه الكبر من جهة النسب فليعلم أن هذا تعزز بكمال غيره، ثم يعلم أباه وجده، فإن أباه القريب نطفة قذرة، وأباه البعيد جيفة مذرة. ومن اعتراه الكبر بالجمال فلينظر إلى باطنه نظر العقلاء، لا ينظر إلى ظاهره نظر البهائم. ومن اعتراه من جهة القوة فليعلم أنه لو آلمه عرق عاد أعجز من كل عاجز، وإن حمى يوم تحلحل من قوته ما لا يعود في مدة، وإن شوكة لو دخلت في رجله لا عجزته،
وبقة لو دخلت في أذنه لقتلته. ثم قال: ومن تكبر بسبب الغنى. فإذا تأمل خلقا من اليهود وجدهم أغنى منه، فأف لشرف تسبق به اليهود، يستلب السارق في لحظة فيعود صاحبه ذليلا. ومن تكبر بسبب العلم يقول: فليعلم أن حجة الله على العالم آكد من الجاهل، وليتفكر في الخطر العظيم الذي هو بصدده، فإن خطره أعظم من خطر غيره، كما إن قدره أعظم من قدر غيره. وليعلم أيضا أن الكبر لا يليق إلا لله سبحانه، وأنه إذا تكبر صار ممقوتا عند الله تعالى، بغيظا عنده، وقد أحب الله منه التواضع. كذلك كل سبب يعالجه بنقيضه ويستعمل التواضع. انتهى كلامه رحمه الله في بيان طريق في معالجة الكبر. وعلاج الكبر يحتاج إلى مجاهدة للنفس، تذكر نعمة الله عز وجل عليك، وأن ما بك من النعم فهي من الله عز وجل، واجب عليك شكر المنعم وعدم نسيانه، فإن شكرت فقد استبقيت النعمة، وإن كفرت وتكبرت فقد استعجلت العقوبة. من علاج الكبر أيضا الاقتداء بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تأسي به صلى الله عليه وسلم. هذا يقتضي أن تقرأ سيرته، تتعلم من سنته، فإذا قرأت في سيرته تجد أنه صلى الله عليه وسلم كان يمر على الصبيان فيسلم عليهم، ينطلق مع الأمة العجوز حيث شاءت ليشفع لها أو يقضي لها حاجتها. كان صلى الله عليه وسلم يخدم أهله في البيت، يحمل إليهم الحاجة، كان يتواضع للغريب والجاهل وطالب العلم. من علاج الكبر تذكر الآخرة، تذكر المآل، تذكر مآل المتكبرين. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه مسلم وغيره من حديث أبي سعيد الخدري، يقول صلى الله عليه وسلم: احتجت الجنة والنار، قالت النار: في الجبارون والمتكبرون، في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم، فقضى الله بينهما أنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وأنك النار عذابي يعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم 2847: إذا قالت النار: في الجبارون والمتكبرون. فإذا تذكر المتكبر الآخرة وجزاء المتكبرين، هذا علاج للتخلص من هذا المرض. كذلك معرفة حقيقة النفس، كما قال ابن قدامة رحمه الله، هكذا معرفة أسباب الكبر والتخلص من هذه الأسباب التي تؤدي إلى الكبر، معرفة صفات المتكبرين أيضا أيضا للابتعاد عن هذه الصفات، عدم اتباع الهوى أيضا علاج. فمن حمل في قلبه ولو شيئا يسيرا من الكبر لا يدخل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، والنار دار للمتكبرين. قال الله عز وجل: أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. والحديث في الصحيحين. فأيها المسلم، انزع عنك رداء الكبر والتعاظم،
البس رداء الانكسار والتواضع، فما دخل قلب امرئ شيء من الكبر قط إلا نقص من عقله بقدر ما دخل من ذلك أو أكثر. منشأ هذا من جهل العبد بربه وجهله بنفسه، فإنه لو علم وعرف ربه بصفات الكمال ونعوت الجلال وعرف نفسه بالنقائص والآفات لم يستعلي ولم يستكبر على الحق وعلى الناس. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله: من كانت معصيته في الكبر فاخشى عليه، فإبليس عصى متكبرا فلعن. الكبر المباين للإيمان لا يدخل صاحبه الجنة، لا يدخل صاحبه الجنة، كما قال الله عز وجل: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. من الكبر ما هو مباين للإيمان الواجب، بل كبره يوجب له جحد الحق واحتقار الخلق. نعيننا وإياكم على الثبات على الحق والتخلص من هذه الأمراض التي تؤدي إلى الهلاك. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.